لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تعليم المقابلات العامة الذي كان من المقرر أن يلقيه البابا فرانسيس اليوم في قاعة بولس السادس، ولكنها ألغيت بسبب تواجد بابا فرانسيس في مستشفى جيميلي. ويقدم النص الذي أعده البابا في إطار سلسلة التعاليم اليوبيلية بعنوان يسوع المسيح رجاؤنا، طفولة يسوع. تأملا حول تقدمة يسوع إلى الهيكل، كتب الأب الأقدس في روايات طفولة يسوع يظهر لنا الإنجيلي لوقا طاعة مريم ويوسف لشريعة الرب ولجميع وصاياه. في الحقيقة لم يكن هناك في إسرائيل إلزام بتقدمة الطفل إلى الهيكل، لكن من كان يعيش في إصغاء لكلمة الرب ويرغب في الامتثال لها كان يعتبر ذلك ممارسة ثمينة. هكذا فعلت حنة أم النبي صموئيل التي كانت عاقرا، فإذ استجاب الله صلاتها عندما رزقت بابنها أخذته إلى الهيكل وقدمته للرب إلى الأبد. تبع البابا فرانسيس يقول: يروي لوقا إذن أول فعل عبادة يحتفل به يسوع في المدينة المقدسة أورشليم التي ستكون وجهة خدمته المتجولة بأسرها منذ اللحظة التي سيقرر فيها بحزم أن يصعد إليها لكي يتمم رسالته. لم يكتفي يوسف ومريم بتطعيم يسوع في تاريخ العائلة وشعب وعهد مع الله، بل اهتما بحمايته وتنميته وأدخلاه في جو الإيمان والعبادة، وفي الوقت عينه كانا ينموان تدريجيا في فهم دعوة تتجاوزهما بكثير. أضاف الأب الأقدس يقول: في الهيكل الذي هو بيت الصلاة كلم الروح القدس قلب رجل مسن سمعان وواحد أفراد شعب الله المقدس الذي أعد في الانتظار والرجاء، وكان يغذي شوق تحقيق الوعود التي قطعها الله لإسرائيل من خلال الأنبياء. لقد شعر سمعان في الهيكل بحضور مسيح الرب ورأى النور الذي يضيء بين الشعوب الغارقة في الظلام، فذهب لملاقاة ذلك الطفل الذي كما تنبأ إشعياء ولد لنا والابن الذي أعطي لنا ورئيس السلام. تابع الحبر الأعظم يقول: لقد احتضن سمعان ذلك الطفل الصغير والأعزل الذي كان بين ذراعيه، لكنه في الواقع هو الذي وجد العزاء وملء حياته فيما كان يحتضنه، وقد عبر عن ذلك في نشيد مليء بالامتنان أصبح في الكنيسة صلاة تتلى في نهاية كل يوم. الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. لقد أنشد سمعان فرح من رأى مخلص إسرائيل والأمم وتعرف عليه، ويمكنه أن ينقل للآخرين اللقاء معه. إنه شاهد الإيمان الذي ينال عطية وينقلها للآخرين. إنه شاهد للرجاء الذي لا يخيب. إنه شاهد لمحبة الله التي تملأ قلب الإنسان فرحا وسلاما. وإذ فاض بهذا العزاء الروحي رأى سمعان الشيخ الموت لا كنهاية بل كإتمام وكملء ينتظره كأخت لا تفنيه، بل تدخله في الحياة الحقيقية التي سبق أن تذوقها والتي يؤمن بها. أضاف الأب الأقدس يقول: في ذلك اليوم لم يرى سمعان وحده الخلاص الذي صار جسدا في الطفل يسوع، فقد حدث الأمر نفسه مع حنة، وهي امرأة قد تجاوزت 80 من عمرها، أرملة مكرسة بالكامل لخدمة الهيكل وللصلاة. ولدى رؤيتها للطفل سبحت حنة أهل إسرائيل الذي خلص شعبه في هذا الصغير بالذات، وأعلنت الخبر للآخرين ونشرت الكلمة النبوية بسخاء. وهكذا انطلق من نشيد الفداء الذي أنشده هذان الشيخان إعلان اليوبيل لكل الشعب والعالم. وفي هيكل أورشليم اتقد الرجاء مجددا في القلوب، لأن المسيح رجاؤنا قد دخل إليه. وختم البابا فرانسيس تعليمه بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لنقتضي نحن أيضا بسمعان وحنة حجا الرجاء الذي كانت لديهما عيون نقية قادرة على أن ترى أبعد من المظاهر، وعرفا كيف يميزان حضور الله في الصغار، وكيف يقبلان بفرح زيارة الله، ويعيدان إشعال الرجاء في قلوب الإخوة والأخوات.
في بيان صدر هذا الصباح 26 من شباط فبراير للصحفيين، أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بأنه في مستشفى جميلي قضى البابا ليلة هادئة وهو يستريح. كذلك مساء أمس في بيان آخر ذكرت دار الصحافة الفاتيكانية أن الحالة الصحية لقداسة البابا لا تزال حرجة ولكنها مستقرة، كما لم تسجل أي نوبات تنفسية حادة ولا تزال مؤشرات الدورة الدموية مستقرة. في المساء خضع الأب الأقدس لفحص بالأشعة المقطعية لمتابعة تطورات الالتهاب الرئوي الثنائي، لا يزال التشخيص الطبي غير محسوم. أما في الصباح وبعد تناوله القربان المقدس فقد استأنف قداسته نشاطه المعتاد. أيها الأب الأقدس العزيز، نحن هنا في غزة الذين شاركنا في قداس اليوم. الطقس شديد البرودة، لكننا نرغب في التعبير لك عن امتناننا وقربنا وصلواتنا. إن العالم كله يصلي من أجلك ويقدر خدمتك كثيرا، ونتمنى لك جميعا الشفاء العاجل. يظهر في المشهد أبناء الرعية مصطفين أمام المذبح تحت جدارية للعائلة المقدسة، وهم يرتدون المعاطف والأوشحة لمواجهة البرد القارس. وقد أرسلوا هذا الفيديو القصير الذي لا يتجاوز 40 ثانية إلى البابا لكي يتمنوا له الشفاء العاجل ويؤكد له صلواتهم في هذه الفترة الصعبة التي يقضيها في المستشفى. كيف كان يمكن للأب جابرييلي رومانيلي وشعبه الذين لجأوا إلى الرعية والمدرسة المجاورة ألا يكونوا قريبين من ذلك البابا الذي منذ اندلاع الحرب لم يفوت أي يوم بدون أن يتصل بهم عند الساعة 7 مساء لكي يطمئن عليهم؟ كانت مكالمات الفيديو لا تتجاوز الدقيقة، لكنها كانت كافية للسؤال عن صحتهم وأوضاعهم المعيشية وما تناولوه من طعام، ولكي يمنحهم البركة أحيانا حتى باللغة العربية. ونسمع في الفيديو صوت رجل مسن من غزة يقول: نتمنى لك الصحة الجيدة. وتضيف مجموعة من النساء والأطفال وراهبات مرسلات المحبة: شكرا جزيلا، نتمنى لك الشفاء ونصلي من أجلك طوال الوقت. ثم يختم الجميع بصوت واحد: ليبارك الله دائما، شكرا شكرا. حتى خلال الأيام الأولى من إقامته في المستشفى حرص البابا فرانسيس على الاتصال بالأب رومانيلي ونائبه الأب يوسف أسعد، وكلاهما كاهنان من رهبانية الكلمة المتجسد. وعلى الرغم من حالته الصحية وانقطاع الكهرباء في غزة، أجرى البابا مكالمتين عبر هاتف أحد معاونيه القلائل المسموح لهم بالدخول إلى الطابق 10 في المستشفى. ولكن في الأيام الأخيرة بسبب تدهور حالته الصحية والتي شهدت تحسنا طفيفا وفقا لآخر تقرير طبي، لم يتمكن البابا من الاستمرار في الاتصال بأصدقائه في غزة، إلا أنه تمكن من ذلك مجددا مساء أمس كما أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، حيث اتصل برعية العائلة المقدسة لكي يشكرهم على الفيديو الذي أرسلوه. وفي مساء 25 من شباط فبراير كرر البابا فرانسيس اتصاله بغزة، وهو ما أكده الأب رومانيلي في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا المكالمة بأنها مباركة. وقال في الفيديو: كما اعتاد أن يفعل يوميا منذ بداية هذه الحرب الرهيبة، اتصل بنا البابا فرانسيس مجددا أمس لكي يعبر عن قربه ويصلي من أجلنا ويمنحنا بركته. وأضاف: نحن كرعية العائلة المقدسة في غزة التابعة للبطريركية اللاتينية في القدس نشعر بفرح وتأثر كبيرين لسماع صوته، هو يمنحنا الكثير من العزاء. إنه لفرح عظيم رغم كل هذه المحن أن نعرف أن الأب الأقدس رغم وضعه الصحي الدقيق لا يزال يفكر بنا ويصلي من أجلنا ومن أجل السلام في غزة، وفي الوقت عينه يستمر في شكرنا على صلواتنا المتواصلة من أجله. واختتم الأب رومانيلي حديثه بتأكيده على متابعته المستمرة لأخبار صحة البابا من خلال القنوات الرسمية للفاتيكان، مجددا الدعوة إلى الصلاة من أجل إنهاء هذه الحرب ومن أجل السلام في الأرض المقدسة والشرق الأوسط بأسره.
بدأت في ليما عاصمة بيرو الثلاثاء 25 من شباط فبراير وتستمر حتى 27 من الشهر. أعمال المؤتمر الأمريكي اللاتيني الرابع في مبادرة للمركز متعدد التخصصات للبحث والتكوين من أجل حماية القاصرين سيبروما بالتعاون مع اللجنة الحبرية لحماية القاصرين بعنوان الذكاء الاصطناعي والاعتداءات الجنسية تحد جديد أمام الوقاية. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في المؤتمر، وكتب قداسته في البداية إنه يريد هكذا أن يتحد مع المشاركين جميعا، وأضاف أنه يتضرع إلى الله طالبا أن يعضد كل الجهود الساعية إلى بتر هذا السرطان من المجتمع، وفي المقام الأول أن يبارك هذه المبادرة ويعزز الثمار التي هي مدعوة إلى أن تأتي بها. ثم توقف البابا فرانسيس عند الموضوع الذي اختير لهذا المؤتمر، أي الذكاء الاصطناعي، والذي وكما تسونامي كتب الأب الأقدس قد أحدث ثورة في واقع الإنترنت، والذي هو في حد ذاته في تجدد مستمر. ووصل البابا أن الجوانب التقنية لهذه المواضيع يمكن أن تبدو صعبة الفهم بالنسبة لكاهن مسن، كما ومن الصعب التحديث بشكل ملموس في التطورات المختلفة في هذا المجال الذي يصفه البابا في رسالته بالعالم الموازي الذي قررنا أن نسميه الشبكة. ولكن وفي كل الأحوال فإن الحقيقة التي هي يسوع المسيح ستظل آنية دائما، وبالتالي صالحة للتأمل حول أي مواضيع تطرح نفسها كمستجدات. ووصل قداسة البابا قائلا للمشاركين في المؤتمر أن من بين المواضيع الكثيرة التي يمكن أن يطرحها الذكاء الاصطناعي يفكر في موضوع بعينه يريد أن يطرحه عليهم، ألا وهو المسؤولية. وقال في هذا السياق إن استخدام شبكة الإنترنت يمنح شعورا بعدم الخضوع لمعاقبة، كما وكأن هناك مسافة كبيرة تفصلنا عما يحدث بينما نتابعه من نافذة بعيدة، حسب ما كتب البابا. وواصل أنه ومع اختلاف الظروف فإن هذه الهشاشة البشرية قد غيرتنا كثيرا. وعاد قداسته هنا إلى آدم وحواء فقال إنهما قد حاولا تحميل ذنبهم إلى من أغراهم، وأضاف أنه بشكل أكثر خطورة فإن الملك داود قد حاول إخفاء آثار جريمته حتى أنه ارتكب جرما أكثر بشاعة. وأوضح الأب الأقدس أن هذا يعني أن الابتعاد عن مسؤولياتنا ليس بالأمر الجديد. وفي حال الذكاء الاصطناعي تبع قداسة البابا يزداد هذا التطلع إلى الإفلات من العقاب، وذلك لأنه يتم الانتقال من رؤية مواد غير لائقة ونقلها وجمعها إلى إنتاج مادة جديدة مصنعة. وأضاف الأب الأقدس أن حقيقة أننا لم نصنع هذه المادة بيدينا يعطي الوهم بأن لسنا نحن من يفعل شيئا مشينا، لسنا نحن من يعتدي على شخص أو يسرق صورة، من يستخدم مفهوم أو فكرة شخص آخر، أو من يعرض أشياء حميمية يفترض أن تظل في الجانب الخاص للشخص. ولكن ليس هذا صحيحا، تابع البابا فرانسيس، فالآلة تتبع أوامرنا وتنفذها، لا تتخذ قرارات بل تبرمج للقيام بهذا. ووصل الأب الأقدس أنه ومثلما ندرك الخطر الذي نتعرض له حين نقود سيارة قوية ونضغط على دواسة السرعة أو ننتقل إلى المسار العكسي، فإن استخدام هذه التقنيات يمكن أن يتسبب في أضرار، وذلك بالنسبة لمن يريدون محاكاتنا بعد أن رأوا ما قمنا بإنتاجه، وأيضا أضرار ناتجة عن تدفق كبير لمواد غير لائقة تلوث البيئة، كتب البابا، وأضرار بسبب ما تواجه السلطات من صعاب في التمييز بين ما هو حقيقي وما هو اصطناعي في مساعيها من أجل السهر على أمن الضحايا الممكنين، ويجب تحمل تبعات هذه الأضرار، كتب البابا فرانسيس، كل انطلاقا من مسؤوليته سواء من قبل من يستخدم الأجهزة أو من يصممها. وللرد على هذا التحدي تابع الأب الأقدس ينيرنا الكتاب المقدس وتحديدا قصة الملك داود والذي وبخه النبي ناتان على ما ارتكب من خطيئة وكيف ازدراء الرب وارتكب الشر في عينيه. ووصل الأب الأقدس أن من الضروري أولا الوعي بما يتم التسبب فيه من أضرار أمام الله وإزاء الضحايا، ثم تأتي بعد ذلك أهمية كشف الأكذوبة المتمثلة في الاحتماء بالتكنولوجيا كدرع للتخفيف عن ضمائرنا، كتب البابا فرانسيس. وتحدث قداسته هنا عن ضرورة مطالبة مصممي هذه التقنيات وأيضا السلطات المعنية بأن تفرض حدودا وأن تضع قواعد واضحة يمكن تقييمها بشكل ملموس، وذلك للتمكن من ملاحقة الاستخدام الضار أو الإجرامي لهذه التقنيات.
في 24 من شباط فبراير لعام 2025، وخلال المقابلة التي منحها قداسة البابا فرانسيس لأمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والمطران إدغار بينيا بارا المكلف بالشؤون العامة في أمانة سر الدولة، أذن قداسته لدائرة دعاوى القديسين بإصدار المراسيم المتعلقة بتقدمة حياة خادم الله إميليو جوزيبي كابون، كاهن أبرشي ولد في 20 من نيسان أبريل عام 1916 في بلزن كانساس الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي في 23 من أيار مايو عام 1951 في معسكر الأسرى في بيوكوتون في كوريا الشمالية. تقدمة حياة خادم الله سالفو داكويستو، مؤمن علماني ولد في نابولي في 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1920، وتوفي في باليدورو في إيطاليا في 23 من أيلول سبتمبر عام 1943. الفضائل البطولية لخادم الله ميكيلي مورا مونتانير، كاهن أبرشي ومؤسس رهبنة الأخوات الحارسات للعبادة الإفخارستية، ولد في بالما دي مايوركا في إسبانيا في 6 من أيلول سبتمبر عام 1843، وتوفي فيها في 19 من أيلول سبتمبر عام 1915. الفضائل البطولية لخادم الله ديداكو بيسي، كاهن أبرشي ومؤسس رهبنة الراهبات الدومينيكانيات للقديسة مريم سيدة الوردية، ولد في 5 من شباط فبراير عام 1856 في يولو في إيطاليا، وتوفي فيها هناك في 25 من أيار مايو عام 1919. الفضائل البطولية لخادمة الله كونيغوندا سيفيتس، مؤمنة علمانية ولدت في 28 من أيار مايو عام 1876 في ستريشافا سيفكوكا في بولندا، وتوفيت فيها في 27 من حزيران يونيو عام 1955. كذلك وافق الحبر الأعظم على الآراء الإيجابية للجلسة العادية للكرادلة والأساقفة أعضاء الدائرة حول إعلان قداسة الطوباوي جوزيبي غريغوريو إرنانديز سينسيروس، مؤمن علماني ولد في أسونتو فنزويلا في 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1864، وتوفي في كاراكاس في فنزويلا في 29 من حزيران يونيو عام 1919. والطوباوي بارتولو لونغو، مؤمن علماني ولد في لاتيانتو في إيطاليا في 10 من شباط فبراير عام 1841، وتوفي في بومباي في إيطاليا في 5 من تشرين الأول أكتوبر عام 1926. كما قرر الحبر الأعظم أن يدعو إلى كونسيستوار يتعلق بإعلانات التقديس المقبلة. الطوباوي بارتولو لونغو هو مرادف عالمي للعذراء مريم سيدة بومباي، ولد في لاتيانو بمنطقة بوليا وعاش بين منتصف القرن 19 وأوائل القرن 20 قبل أن يصبح رسولا للوردية. مر بمرحلة من الاضطراب الداخلي الشديد تسببت له في أزمة عميقة، لكنه عاد إلى الإيمان بفضل التوجيه الروحي لعدد من الكهنة من بينهم الأب الدومينيكاني ألبرتو رادينتي. اتقد في قلبه الشوق للقيام بأعمال خيرية، وعندما أصبح مدبرا لممتلكات الكونتيسة ماريانا فرنارارو التي أصبحت أرملة ولديها 5 أطفال صغار، عمل على تحسين ظروف الفقراء الذين كانوا يعيشون في أراضي نبيلة في وادي بومباي لكي يحظوا بحياة أكثر كرامة. في عام 1875 حمل إلى بومباي صورة للعذراء، وفي عام 1876 بدأ بناء المزار الذي كان مقدرا له أن يصبح مركزا عالميا للعبادة، وقد تم تكريسه للعذراء مريم سيدة الوردية المقدسة في 7 من أيار مايو عام 1891. تزوج بارتولو لونغو من الكونتيسة وقاما معا بمنح ملكية المزار للبابا لاون الثالث عشر الذي ترك لهما إدارته، وهكذا بدأت حياة جديدة لطوباوي المستقبل، حياة مكرسة بالكامل للعذراء، تميزت أيضا بعمل مكثف في الكتابة ونشر الكتب والكتيبات والمجلات. توفي عام 1926 وأعلنه البابا يوحنا بولس الثاني طوباويا عام 1980. أما الطوباوي جوسيبي غريغوريو هرنانديز سينسيروس أصله من إسنوتو في ولاية تروخيو بفنزويلا. بعد إتمام دراسته قرر الالتحاق بكلية الطب في جامعة كاراكاس، واصل دراسته في باريس وبرلين وتخصص في علم الأحياء الدقيقة وعلم البكتيريا وعلم الأنسجة الطبيعية والمرضية وعلم الفيزيولوجيا التجريبي. كان لديه رغبة شديدة في أن يصبح كاهنا، لكن صحته وهو الذي كرس حياته لمعالجة الآخرين كانت نقطة ضعفه، ومع ذلك انضم إلى الرهبنة الثالثة الفرنسيسكانية للعلمانيين وكرس نفسه للمهنة الطبية بروح المكرس، مقدما الرعاية للفقراء بشكل خاص، وسرعان ما أطلق عليه لقب طبيب الفقراء، إذ لم يكن يطلب أجرا من مرضاه، بل كان غالبا يدفع ثمن أدويتهم من ماله الخاص. وفي حزيران يونيو عام 1919، بينما كان يخرج من إحدى صيدليات كاراكاس بعد شرائه أدوية لمريضة مسنة، صدمته سيارة وتوفي لاحقا في المستشفى. تم إعلانه طوباويا في عام 2021، وتحفظ رفاته في كنيسة العذراء مريم نويسترا سينيورا دي كانديلاريا في كاراكاس، حيث يكرم بتبجيل كبير.
شارك أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر في مؤتمر حول نزع السلاح عقد صباح اليوم الأربعاء في جنيف. استهل سيادته المداخلة معربا للمؤتمرين عن تحيات البابا فرانسيس، وقال إن العالم يقف اليوم عند مفترق طرق، ومن هذا المنطلق لابد أن تتخذ أسرة الأمم خطوات شجاعة تهدف إلى نزع السلاح بشكل كامل وتحت إشراف دولي، لأن البديل عن ذلك يتمثل في استمرار الصراعات المسلحة والحروب والعنف وانعدام المساواة والتدهور البيئي، وهذا الوضع لا يعود بالفائدة على أحد باستثناء لوبيات الأسلحة. ولفت المسؤول الفاتيكاني إلى أن برامج مؤتمر نزع السلاح لم تحقق أي تقدم خلال السنوات الماضية، مذكرا بأن علة وجود المؤتمر هي التفاوض في إطار تعددية الأطراف بشأن الأدوات الكفيلة في نزع السلاح والتوصل إلى نتائج ملموسة على هذا الصعيد. كما لابد أن نتذكر أنه من مصلحة جميع الشعوب أن تتكلل هذه المفاوضات بالنجاح، ولذا فإن للدول الواجب والحق في المشاركة في تلك المحادثات. لم تخلو كلمات رئيس الأساقفة جالاجر من الحديث عن الأسلحة النووية، وقال إن الكرسي الرسولي ما يزال قلقا جدا حيال التهديدات التي تمثلها هذه الأسلحة وإزاء انتشارها، وشدد على أن السلام والاستقرار العالمي يتعارضان مع المحاولات الهادفة إلى زرع الخوف من الدمار والقضاء نهائيا على شعوب برمتها. كما لا يمكن الاعتقاد بأن الأمن والسلام بالنسبة للبعض يتحققان على حساب أمن وسلام الآخرين. وأشار سيادته في هذا السياق إلى تطوير وتحديث الترسانات النووية والتي يرافقها تصعيد في الخطاب والتهديدات، مضيفا أن إحلال السلام والاستقرار اليوم لا يمكن أن يتحقق من خلال الانتشار النووي. واعتبر سيادته في هذا السياق أنه من الأهمية بمكان أن تلتزم الدول التي تملك أسلحة نووية في القيام بمفاوضات جادة لخفض ترساناتها وتصفيرها بالكامل، تماشيا مع المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي.
وذكر أيضا بالنداءات العديدة للبابا فرانسيس الذي شدد على أن حيازة الأسلحة النووية وصناعتها هما بحد ذاتهما ممارسة غير أخلاقية. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول مداخلته متوقفا عند موضوع الفضاء، ولافتا إلى أنه أصبح بالغ الأهمية بالنسبة لمجالات عدة من الأنشطة البشرية، لا سيما من وجهة النظر الاقتصادية والاستراتيجية. لذا من الضروري جدا أن يستخدم الفضاء لغايات سلمية وحسب، بشكل يعزز الخير العام والتنمية المتكاملة والبحوث العلمية والتربية. وأشار جلاجر إلى أن الأنشطة الفضائية تخطط وللأسف الحوكمة الدولية والأطر القانونية، ما يزيد من عدم الاستقرار. من هذا المنطلق لابد أن يبصر النور قانون خاص بالفضاء بدون أي مماطلة، كما يجب أن يتم حظر استخدام جميع أنواع الأسلحة في المجال الفضائي، بما في ذلك الاختبارات على الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، لأن هذا أمر ضروري من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والمسؤولية الجماعية كما قال.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.